بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية. في هذه الآية الكريمة سبب نزول حاصله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتذاكرون فيما بينهم أي الأعمال أحب إلى الله وأي القربات أفضل. فقال قائل: ما أبالي أن لا أفعل شيئا إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا إلا أن أسقي الحجيج. وكل ذكر رغبته ومراده. قد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن عليا قال: ما أبالي إلا أن أجاهد في سبيل الله عز وجل. فدخل داخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك وعن الذي دار بين الصحابة في ذلك، فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هذا سبب نزول الآية. وكما هو معلوم أن أسباب النزول تدخل أصالة في التفسير، لكنها لا تنفي ما سواها، والذي هو من ما سواها أن أهل الشرك من قريش كانوا يفتخرون، فمنهم من يقول: أنا عمرت المسجد الحرام، أو أنا قدمت المسجد الحرام. ومنهم من يقول: لنا الحجاب. ومنهم من يقول: أنا أسقي الحجيج، فأنا خير من محمد ومن أصحاب محمد، كذا يقولون. كل كان يتباهى بالذي يصنع، وهو قائم على شركه، قال سبحانه: مستكبرين به سامرا تهجرون، أي مستكبرين بوجود البيت في بلادكم مع أنكم تهجرونه. تسأل أحدهم: من أين؟ يقول: من مكة. وهو لا يصلي في المسجد أصلا، ولا يصلي في الحرم، وإن صلى في الحرم فهو يصلي على غير هدي. فكان قائلهم هو مشرك يفتخر بوجود البيت العتيق في بلده ويستكبر به على القوم الآخرين، ومع ذلك هو له هاجر، أي هو له تارك وللإيمان تارك. فهذا من معاني قوله سبحانه: مستكبرين به سامرا تهجرون. فقيل لهؤلاء الذين افتخر بعضهم بأنه يعمر المسجد يساعد في بنائه، والذين قالوا إننا نسقي الحجيج وهم قيام على شركهم، قيل لهؤلاء: أجعلتم يا هؤلاء ما تصنعون وأنتم على شرككم قيام من عمارة المسجد الحرام ومن سقي الحجيج، أجعلتم ذلك خيرا وأفضل من الإيمان والجهاد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. لا يستوي المؤمن المجاهد مع من عمر المسجد الحرام وهو باق على شركه وضلاله. وحتى لو آمن فدرجات الإيمان تتفاوت والأعمال تتفاوت. استفيد أن أعمال الإيمان تتفاضل، أعمال الإيمان بينها تفاضل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. استفدنا من ذلك أن أعمال الإيمان تتفاضل، ولنورد عدة أدلة على تفاضل أعمال الإيمان. فمن الأدلة ما ذكر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دل على تفاضل أعمال الإيمان. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد، دال على التفاضل أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في سبيل الله، هذا دال على تفاضل أعمال الإيمان. ومن هذا الباب أيضا، وفي هذا الباب، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند جويرية وتركها تذكر الله، ورجع بعد زمن فقال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. في هذا الصدد أيضا، في أبواب الصدقات: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فكل هذا دال على تفاضل الأعمال. فإذا كان ذلك كذلك، فاللبيب الزكي الذي يحصل أعظم الأجور بأقل الأعمال، هذا اللبيب الزكي الذي يبحث عن أعظم الأعمال ومع مجهود أقل، فيحصل عليها بالمجهود القليل. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهنا أفادت الآية: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. وكذلك أعمال الشر وأعمال السوء تتفاوت. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. أو في الرواية الأخرى: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: ثم عقوق الوالدين. هو الذي قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. وفي الحديث الآخر: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فالذنوب تتفاوت في عظمها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتلك أصول من أصول الدين معروفة، فالذنب أحيانا يكون صغيرا، أحيانا يعظم ويكون كبيرة. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكل كبيرة كما سلق جعل لها حمى حتى لا يقترب منها مقترب. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج، سقي الحجيج. الناس كانوا يتنفسون في إكرام الحجيج في الجاهلية وفي الإسلام، يتنفسون في إكرام الحجيج. فمنهم من كان يسقي الحجيج ماء، ومنهم من كان يسقي الحجيج لبنا، ومنهم من كان يسقي الحجيج عسلا. فالناس كانوا يتفاوتون في طرائق إكرام الحجيج. ولقد قال قيل لابن عباس مرة: ما بالكم يا ابن عباس تسقون الحجيج الماء والناس يسقون الحجيج اللبن والعسل؟ أمن بخل أنتم به؟ أو أمن بخل بكم يا ابن عباس؟ قال: ما بنا من بخل، ولكن كنا نسقي فأتانا النبي ونحن نسقي الناس الماء فقال عليه الصلاة والسلام هكذا فاصنعوا هكذا فاصنعوا فالتزمنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فعلى كل الناس كانوا يتنافسون في إكرام الحجيج على قلة إيمان في بعضهم أو على امتثال الإيمان في بعضهم في الجاهلية، وكذلك كانوا يعمرون المسجد الحرام مع كفرهم، كانوا كفار لكنهم يعمرونه بالبنيان لا يعمرونه بالأبدان، إنما يعمرونه بالبنيان. وأنتم تعلمون أن أهل الشرك لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها على قواعد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المشركون كانوا قد هدموا الكعبة وأرادوا بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقبل أن يبنوها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمعوا وقالوا لن ندخل فيها أي مال من الحرام، مع أنهم كفار لكن يعرفون أن هذا حرام وهذا حلال، قالوا لن ندخل فيها أي مال من الحرام، لن ندخل فيها مال ربا ولا مالا مسروقا ولا مهر بغي، يعني الأجر الذي تتقاضاه الزنية على زناها، فكان عندهم إماء فكانوا يسرحون الإماء يزنين ويأتين بأجرة، فقالوا لا ندخل فيها مهر بغي ولا حلوان الكاهن، يعني واحد تكهن ودجل على الناس بعض الدجل وأتى بمال فإذا يسمى حلوان الكاهن، لا ندخل فيها حلوان الكاهن ولا مهر البغي ولا مال الربا ولا مال مسروق ولا أي صنف من أصناف المال المحرم. فلما جمعوا المال الحلال الذي تبرع به المتبرعون ما استطاعوا بهذا المال القليل أن يتمموا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبنوا من ثلاثة أركان على قواعد إبراهيم، وبنوا السور الذي يحيط بالكعبة الذي سمى الحجر حتى يحجر الناس من الطواف قبل قواعد إبراهيم، فأصل تسمية الحجر من هذا الباب، الذين يقولون أنه حجر إسماعيل هذا لا أصل له، إطلاق حجر إسماعيل هذا خطأ، إنما هم صنعوا هذا القوس الذي يعرفه من يطوف حول الكعبة، الكعبة أربعة أركان وبعدها قوس والناس يطوفون من بعد هذا القوس، هذا القوس يسمى المحيط بالكعبة سمى حجر، لماذا؟ لأنه يحجر على الناس أن يطوفوا قبله، يمنع الناس، الحجر أصل المنع، كلمة الحجر معناها المنع، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لصاحب عقل يمنعه من ارتكاب الحرام، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما ومانعا ممنوعا، فالحجر أطلق عليه حجر لكونه يمنع الناس من الطواف قبله. الحاصل أن الكلمة اتفقت على أن يجمعوا المال الحلال فقط، يضعونه في هذا الصدد، يضعونه في بناء الكعبة، ولذلك تصدر الفتية إذا قال شخص عندي مال من الربا نقول له لا تضعه في المساجد، إذا كان المشركون أنفسهم رفضوا أن يدخلوا مالا محرما في بناء الكعبة، رفضوا أن يدخلوا مالا محرما في بناء الكعبة، فكيف تأتي أنت بمال محرم وتدخله في بناء المساجد وأنت مسلم وهم مشركون؟ قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أما جاهد في سبيل الله أي جاهد لإعلاء كلمة الله، فسبيل الله المراد به إعلاء كلمة الله عز وجل، سبيل معناه طريق في الأصل، إن جاهد في سبيل الله جاهد لإعلاء كلمة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل يقال جريء إلى غير ذلك، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. السؤال الذي يطرح دوما ويريده المشغبون من النصارى وغيرهم: كيف يقال والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين إلى غير ذلك، وقد هدى الله أقواما كفارا وفساقا وظلمة، فكيف الجواب؟ فالجواب حاصل من وجهين: لا يهدي من كتبت عليهم الشقاوة، هناك أقوام كتبت عليهم الشقاوة قبل أن يخلقوا، قال أهل الكفر: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى في كتاب الكريم: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق، فالأمور كتبت. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، فالله كتب الشقاوة على أقوام. وهم في بطون أمهاتهم أيضا تكررت الكتابة، يأتي الملك يؤمر بكتب أربع منها شقي أو سعيد، فهؤلاء الذين كتبت عليهم الشقاوة مهما أتيتهم به من أدلة فلن يهديهم الله أبدا مهما صنعت معهم، فهؤلاء هم الذين عانهم الله بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين سبقت لهم من الله الشقاوة، لن يهتدوا بحال من الأحوال. ولذلك قال بعض أهل العلم: ومن الدلائل دلائل النبوة في هذا الباب أن الله سبحانه قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى قوله: سيصلى نارا ذات لهب. وشاء الله أن يموت أبو لهب على الكفر، ولكن أبو لهب إذا كان يريد عنادا قل: طب لا إله إلا الله، فلماذا تحكمون علي بالنار؟ ولكن شاء الله أن يموت هذا الرجل على الكفر، فكان دليلا من دلائل النبوة أن النبي أخبر بأمر، ألا وهو أن هذا الرجل سيموت على الكفر وقد كان. فالجواب الأول: إذا سأل سائل لماذا قيل والله لا يهدي القوم الظالمين وقد هدي قوم من أهل الظلم، فالجواب أن المراد بالقوم الظالمين الذين سبقت عليهم الشقاوة. والثاني: أن الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قيام على ظلمهم، إلى أن يفارقوا الظلم يهديهم الله سبحانه وتعالى. والهداية هنا كما لا يخفى عليكم المراد بها هداية التوفيق، لأن الله يهدي القوم الكفار أيضا هداية الدلالة. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، فهديناهم كفار، ما معنى هديناهم؟ دللناهم على طريق الخير وطريق الشر. فقوله والله لا يهدي أي لا يوفق للإيمان، لا يوفق للإيمان ولا يشرح الصدر للإيمان في هذا المقام. لكن أما ثمود فهديناهم أي دللناهم وبينا لهم طريق الخير، قلنا لهم هذا هو الطريق الصواب فاسلكوه، فأبوا أن يسلكوا هذا الطريق الذي دللناهم عليه، لكن الدلالة تمت. ومن هذا المعنى معنى دلالة هداية الدلالة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سبحانه وتعالى إنا دللنا الإنسان على الطريق، طريق الخير وطريق الشر، قلنا له هذا طريق الخير فاسلكه وهذا طريق الشر فاحذره، فأبى أن يسلك طريق الخير وسلك طريق الشر، فهذا قوله إنا هديناه السبيل، أي إنا بينا له الطريق، والمراد بالطريق الطرق، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى وهديناه النجدين. وهديناه النجدين يعني بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. إذن إلى كم قسم تنقسم الهداية؟ قسمين. ما هما؟ هداية التوفيق وهداية الدلالة. دليل هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، هداية الدلالة وإنك لتهدي أي لتدل على الصراط المستقيم، ليس معناه إنك لتوفق، وإن الرسول لا يستطيع أن يوفق أحدا إلا بإذن الله. قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن يا هذا، إذا سألك سائل كيف وأما ثمود فهديناهم، وهنا والله لا يهدي القوم الظالمين، ثمود كانوا ظالمين أو ليسوا ظالمين؟ كانوا ظالمين، فكيف أما ثمود فهديناهم دللناهم، لكن والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفق للإيمان أهل الظلم. لأن الشخص يتسبب لنفسه في صرف الخير عنها وصرف التوفيق عنها، أن أنت يا ابن آدم تتسبب لنفسك في أن تصرف عن الخير. دلت على هذا أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى ثم انصرفوا، فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن ذلك أيضا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فلما تكبروا في الأرض بغير الحق صرفهم الله عن الآيات. وفي هذا الصدد أيضا كثيرا جدا ما يستدل الحافظ ابن كثير في تفسيره بقول الله سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فهو حمل كما هنا بمعنى لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، وإلا فهناك قول آخر في الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لكونهم لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة. هذا القول الذي تكلم به الحافظ ابن كثير في عدة آيات من كتاب الله يجعل الحافظ ابن كثير عدم الإيمان الأولي سببا في الانتكاس الثاني، سببا في الانتكاس الثاني وسببا في تقليب الفؤاد الثاني. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة. والآخرون قالوا كما قلبناهم أول مرة وصرفناهم عن الإيمان نصرفهم عن الإيمان ثانية، وقول متجه قوي، والله سبحانه أعلم. قال سبحانه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، إيمان بالقلب وهجرة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، من قوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ما يفيد أن صور الجهاد لا تكمن فقط في الجهاد بالسيف، في القتال بالسيف، هناك جهاد بالسيف، جهاد بالكلمة، جهاد بالمال القروش، جهاد بالقلب. فالجهاد له صور، الجهاد له صور. وفي الحديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وفي الحديث الآخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالمترجمون الذين فسروا الكتاب العزيز وترجموه، ترجموا التفسير إلى لغات أخرى أو أخر، هؤلاء أساءوا من وجه لقلة علمهم بالشريعة، فترجموا كلمة الجهاد إلى القتال فقط، وهذا قصور. فالقتال أحد صور أو إحدى صور القتال لأحدى صور الجهاد، لكن الجهاد هناك جهاد بالمال وجهاد بالكلمة، فمن الخطأ أن يترجم الجهاد بالقتال، فلا تقل القتال يساوي الجهاد، لا، إنما القتال جزء من الجهاد. قال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إذن إن قال قائل: كيف ورد في الحديث الجهاد ماض إلى يوم القيامة؟ عن جهاد ماض، حتى لو لم نشهر سيفا وبذلنا مالا لنصرة الدين، أو تكلم متكلم بكلام ينصر به الدين، هو نوع من أنواع الجهاد. الجهاد ماض إلى يوم القيامة. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، بأموالهم وأنفسهم. بأموالهم قدم المال على النفس، وفي بعض الآيات أيضا نفس التقديم، وفي آيات أخرى قدمت النفس على المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال البعض إن الواو لا تقتضي الترتيب، وقال آخرون إن المقامات تختلف وتتنوع، فأحيانا يتطلب الأمر جهادا بالمال، أحيانا يتطلب الأمر جهادا بالنفس، والله أعلم. أولئك أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. فقوله أولئك أعظم درجة، ما يفيد تفاوت الدرجات عند الله. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال تعالى: وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. أما رضوان الله فهو أعظم شيء يحظى به أهل الجنة مع رؤية الله عز وجل. ففي الحديث أن الله يقول لأهل الجنة: هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ قلن: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقال: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي روايات في طريق أخر: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي نعيم لا يتحول، نعيم لا يزول. فالنعيم الذي في الجنة لا يتحول ولا يزول، كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، يعني أكلها دائم وظلها دائم، أكلها دائم وظلها دائم. وحذفت كلمة دائم الأخرى لأنها مفهومة من لغة العرب، أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: لا يبغون عنها حولا، فهي لا تزول، وهم لا يريدون التحول عنها كذلك. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينادي منادي يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وفي بعض الروايات: وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال تعالى: وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه الآية من أعظم آيات الموالاة، من أعظم آيات الحث على موالاة أهل الإيمان أو النهي عن موالاة أهل الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء توالونهم وتناصرونهم إن استحبوا الكفر على الإيمان. فقطعت الموالاة بين المؤمن وأبيه وأخيه بهذه الآية وبآيات على شاكلتها: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فإذا نهينا عن اتخاذ الأب وليا إن استحب الكفر على الإيمان فغير الأب من باب أولى، إن نهينا عن اتخاذ الأخ وليا إن استحب الكفر على الإيمان فغير الأخ من باب أولى. والآية ختامها في تحذير شديد: ومن يتولهم منكم، أي من يتولى الأب والأخ، الأب الكافر الأخ الكافر، فأولئك هم الظالمون. أي أنت ظالم يا من اتخذت أباك وليا من دون المؤمنين وهو قائم على كفره، أنت ظالم يا من اتخذت أخاك وليا من دون المؤمنين وهو قائم على كفره. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قطعت الآية الموالاة، ولذلك لا ولاية لكافر على مسلمة في النكاح، تنزع منه الولاية، إذا كفر الأب نزعت الولاية منه وأبعد فلم يعد وليا لابنته. ولقد قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. توالت الآيات الناهية عن اتخاذ الكفر أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي سببا لتعذيبكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي ومن يتخذ الكفار أولياء فقد ضل سواء السبيل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فديننا لا يكفي فيه أن نسلم ونقول لا إله إلا الله فحسب، بل لا بد من تغيير الصداقات. الصاحب لا بد أن ننظر في أمر مؤمن أو ليس بمؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم وإغوائكم وفتنتكم، ودوا ما عنتم، أي أحب نزول المشقة والعنة بكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلا يليق بك وأنت مسلم أن تتخذ كافرا وليا من دون المؤمنين. حتى الأب حتى الأخ لا يتخذ وليا من دون المؤمنين. ولذلك كانت بدر، وما أدراك ما بدر؟ أبو بكر في صف النبي صلى الله عليه وسلم وولده عبد الرحمن آنذاك في صفوف الكفار، وكان أيضا يوم بدر هنالك مفترق للقرابات، ترى أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب في جانب وحمزة بن عبد المطلب في جانب آخر وهما ابن عم. فهكذا كانت الأمور تسير، وأبو عبيدة بن الجراح في جانب وأبوه في الجانب الآخر، وذاك قتال دائر آنذاك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، قد استكمل الإيمان. فمن أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تساب عليها كما تساب على الصلاة، وتعاقب على تركها كما تعاقب على سائر الذنوب والكبائر. يكفي أن الله قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولذلك قال الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما نزلت أمثال هذه الآية من الآيات الأخرى، قال: يا رسول الله، لي موالي من اليهود، له موالي كانوا يقاتلون معه إذا قاتل، لي موالي من اليهود يا رسول الله، وإني أبرأ إلى الله من موالاة كل يهودي. أما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فلما أراد النبي أن ينال من اليهود الذين هم لعبد الله بن أبي أولياء، قال: 400 حاسر و300 دارع تحصدني في غداة واحدة هم أوليائي يا محمد، خل بيني وبينهم. فقال النبي: هم لك. فأهل الإيمان كانوا يتبرؤون من موالاة أهل الكفر ولا يزالون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، فصل بعد إجمال، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذا وصل بكم الأمر إلى هذا الحد فتربصوا، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأتي الله بعذابه الذي به تعذبون، أو بنقمته منكم، أو بموتكم. فتربصوا، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا تهديد بقوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، تهديد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات موجهة للأفراد وللجماعات، للحكام وللمحكومين، إذا أمر بها الحكام فالمحكومون أيضا بها مأمورون. فالآية عامة شاملة للحكام، فلا ينبغي أن يوالي الحكام أهل الكفر، بل حرام عليهم أن يوالوا أهل الكفر من دون المؤمنين. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هكذا قال الله سبحانه، إلى هذا القدر نكتفي. الله يبارك فيكم.